أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأحكام الوضعية. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الأحكام الوضعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأحكام الوضعية التي تقع موضوع لحكم شرعي تكليفي، نظير الزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة. والقسم الثاني هو الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية. ثم انتقلنا إلى نقطة جديدة في البحث، وهي أن هذه الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال. ذكرنا أنه في القسم الثاني لا يمكن أن تكون مجعولة بالاستقلال ببيان تقدم في الجلسة السابقة، ولا داعي للإعادة. الآن الكلام في القسم الأول. بالنسبة إلى القسم الأول، هل الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أم لا؟ هنا نتذكر ماذا قلنا الآن. قلنا القسم الأول هو عبارة عن الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا للحكم التكليفي. مثل شو؟ مثل الزوجية تقع موضوع لشو؟ لوجوب النفقة. بداية من الواضح أن الزوجية، بناء على هذا البيان، من الواضح أن الزوجية ماذا؟ مشغولة بالاستقلال. لماذا؟ لأنها تقع موضوع لوجوب النفقة. إذا تقع موضوع لوجوب النفقة، دائما رتبة الموضوع متقدمة على رتبة المحمول، لأن المحمول ينصب على الموضوع. إذا والله بالله تالله لابد أن تكون قد تصورت الموضوع قبل أن تتصور المحمول، حتى تستطيع أن تحمل المحمول على الموضوع. إذا كان الحكم الوضعي وقع موضوعا للحكم التكليفي، فمقتضى وقوعه موضوعا للحكم التكليفي أن يكون مجعولا قبل جعل الحكم التكليفي. وبالتالي لا يمكن أن تقول بأنه منتزع من الحكم التكليفي، لأن الانتزاع من الحكم التكليفي ماذا يقتضي؟ لو كان منتزع ماذا يلزم؟ تأخره عن الحكم التكليفي، لتأخر الأمر الانتزاعي عن منشأ انتزاعه بلا إشكال. كل أمر انتزاعي فإنه متأخر عن ماذا؟ عن منشأ الانتزاع بالبداهة. إذن مقتضى وقوع موضوع للحكم التكليفي يقتضي هذا الأمر، وقوع موضوع يقتضي أن يكون مجعولا بالاستقلال. هذا الكلام بهذا البيان لا غبار عليه، لكن مع ذلك قد أثيرت مشكلة بأنه الزوجية ليست موضوعة بالاستقلال. جيد؟ لماذا؟ قالوا لأن الزوجية إذا جعلت لا يخلو من حالتين، إما أن يجعل الحكم التكليفي أو لا يجعل. جيد؟ في احتمالة لا ثالث لهما. الزوجية إذا المولى بده يجعلها لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يجعل الحكم التكليفي عليها وهو وجوب شو؟ النفقة، أو لا يجعل. لنبدأ بالشق الأول. إذا لم يجعل الحكم التكليفي، له جعل الزوجية. أن يجعل شيء اسمه حكم وضعي بعنوان الزوجية والملكية والرقية والحرية ولا يترتب عليها أي حكم تكليفي، لماذا يجعله؟ من دون أن يترتب أي حكم يرتبط بفعل المكلف مباشرة من وجوب واستحباب وكراهة، إذن له جعل هذا الحكم الوضعي. طبعا هذا الاحتمال الأول مجرد احتمال من باب شو؟ ذكر الشقوق وحصر الشقوق للإجابة. وإلا دائما كل حكم وضعي إلى جانبه ماذا؟ حكم تكليفي. إذن الشق الثاني هو المهم، أن يجعل الحكم الوضعي ويجعل الحكم التكليفي، أصلاً وهو الذي ذكرناه الآن لأنه وقع موضوعاً للحكم التكليفي. إذن الشق الأول فقط عادة بكثير من الموارد علماءنا هيك بيشتغلوا، بيقولوا لا يخلو الأمر إما وإما، ولو كان في الواقع العملي أحدهما، ولكن من باب الحصر. جيد؟ ذكر الحصر العقلي حتى ما يتركه شق من الشقوق مسكوت عنه، يقولون إما هذا وهذا، فعلى كلا الحالتين يرد عليك إشكال. إذا جعل الحكم الوضعي من جند منهم جعل الحكم التكليفي لغو جعل الحكم الوضعي. طيب ماذا لو جعل الحكم الوضعي وجعل الحكم التكليفي؟ يقول أيضا لا داعي لهم، إذ يمكن للمولى أن يجعل وجوب النفقة من دون أن يجعل عنوان الزوجية. كيف؟ هكذا يقول مثلا كل من عقد على امرأة، جيد؟ يعني إذا أجرينا صيغة الإجاب والقبول، بمجرد أن المرأة تقول له زوجتك نفسي بضم الشرائط المعتبرة وهو إلا قبلته، بيترتب حكم اسمه وجوب النفقة. لماذا توسط شيء شو اسمه زوجية؟ لا داعي لجعل الزوجية، فإنه يمكنه أن يجعل الحكم التكليفي منصب مباشرة على هذا الأنواع. من يعقد على امرأته؟ نفس الشيء الملكية، من أجرى عقد البيع والشراء بيترتب الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ حكم التكليفي مفترض لا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله من دون إذنه، يجوز له أن يهبه، يجوز له أن يبيعه، وهكذا كل الأحكام المترتبة على ما يملكه الإنسان. إذن هذا هو الإشكال الذي ذكر ومؤداه إلى أنه لا داعي للتوسط الأحكام الوضعية، هذه الأحكام الوضعية لماذا تجعل؟ فبيصير عندنا بناء على هالقول مع ما يرتبط بالقول الأول لا يكون عندنا حكم شو؟ وضعي مجعول بالاستقلال. بعض عبائر الشيخ الأعظم الأنصاري نقل السيد علي أكبر الحائري بتعليقته على الكتاب، ما بعرف حدا معه تعليق السيد علي أكبر؟ نقل عبارة لفرائض الأصول موجودة حاصلة شو؟ بأن الزوجية فينا ننتزعها من هون مثلا، بتصير أمر انتزاعي. بس شو الفرق؟ بس شو الفرق؟ الفرق أنه بالبحث السابق لا يمكن أن تكون مجعولة بالاستقلال، ولا بد أن تكون منتزعة، بينما بهذا البحث ما عندنا كلام على مستوى استحالة، عندنا كلام أنه ممكن غاية الأمر لا داعي له. طبعته؟ فإذا حتى من يقول بناء على هذا الإشكال بأنه الزوجية ليست مجعولة لأن الحكم التكليفي ينصب على هذا الموضوع، كل من أجرى مثلا هذا العقد من دون توسط جعل الزوجية، وحينئذ تكون الزوجية أمر منتزع من وجوب النفقة. يعني منقول ليش يعني في وجوب نفقة؟ هيك العقل يعني يقول من دون جعل شيء من الشارع. إذا منقول لأنه بعد ما عقد، يعني ليش وجوب النفقة على خصوص زيد وهند؟ ليش مش على اثنين تانيين؟ فالعقل يقول إذا في شيء صار خاص بيناتهم، ينتزع من وين؟ من وجوب النفقة الخاص بيناتهم، من دون أن يكون جعل للزوجية وغير الزوجية من الأحكام الوضعية. هذا هو الإشكال. شيء صدر بجاوب عليه جواب سهل وبسيط. هذا الجواب السيد الهاشمي بتعليقته على الحلقة الثالثة سابقا قبل هالطبعات اللي بين إيديكم كلها، في طبعة قديمة جدا طبعت بزمن الشهيد الصدر يلي هي طبعة دار التعارف، كانت بالزمان غلاف، بعد موجودة أحيانا بالكتب. هيدي الطبعة بعد فترة طبعت بقم، أول ما جينا على قم عنا إياها، وإجمالا كثار من القدم. هاي هي الطبعة، منيح على ريحنا حالنا. هاي الطبعة، هاي الطبعة هي أول شيء قبلها كان في غلاف، بعدين جلدوها، لما جلدت وطبعت هالطبعة طبع بآخرها تعليقات على الجزء الأول من الحلقة الثالثة، الملاحق، هيدي الملاحق واحد، كل تعليقة في إلى مثلا رقم واحد لآخر شيء للكتاب. هاي كلها تعليقات مش من الشهيد الصدر. طبعا لم يكتب هنا مين اللي كاتب هالملاحق، هيدي الملاحق لم يكتب من كتبها، لا بمقدمة الكتاب، لا على الغلاف من برا، لا بأول الملاحق ولا بآخرها. لكن في عبارة بهذا التعليق هون مش عارف وين بأي بحث، جيد أنا شايفهم هول قبل بالزمانات يعني يمكن معلم عليهم. وبالجزء الثاني أحب آخر تعليقة بهيدا الجزء، وبالجزء الثاني يستفاد منه بأنه هاد تعليقة لسيد محمود الهاشمي طبيعي، لأنه ليش أحيانا بيعنيك الشخص إذا كان مثل السيد محمود اللي هو مقرر بحث السيد الشهيد، فأحيانا تستأنس بحكيته في مقام الفهم جيد. أخيرا إذا بتتذكروا من كم سنة، 3-4 سنين مش عارف قداش، طبع رجع الحلقة الثالثة بترتيب جديد، طبعه السيد محمود، مكتب السيد محمود، قسم كبير من هيدي التعليقات، قسم كبير مش كلها، قسم كبير منها الأغلبية الساحقة ذكروها بهيداك الكتاب بالهامش تحت. أنا عم بقولكم حتى تعرفوا كل واحد يعني من وين جاي. هون لاحظوا آخر تعليقة بالكتاب، هيدي الشاهد على أنه هيدي التعليقات للسيد محمود الهاشمي، شو بيقول؟ وقد فصلناها مع أدلة كل واحد ومناقشتها في مباحث الدليل اللفظي جزء 3. هذا كتاب مين؟ مباحث الدليل اللفظي سيد محمود الهاشمي. وقد فصلناها، فصلنا نحن، لو قال وقد فصل بتضل غامضة. على أي حال بهيدي التعليقة هون في تعليقة صغيرة على هيدا البحث، لأنه ظاهر عبارتنا، ظهر بنقرأ مش الظاهر، بديش أقول ظاهر، بس بدون العبارة شرحت على أنه جواب واحد. بتذكر أن السيد الهاشمي، لأنه مش مراجع عن بحكيهن عشي من زمان، بيقول جوابان عن هذا الإشكال، جواب الأول جواب الثاني. جواب الأول بأنه هذه الزوجية والرقية ومش عارف شو أصلا ليست أحكام مجعولة بدوا من الشارع، إنما هي أمور موجودة عند العقلاء، جاء الشارع وأمضاها. مفهوم الزوجية والرقية والحرية والملكية هو مين اللي جعلهم حقيقة؟ مين اللي جعلهم؟ العقلاء والعرف. يعني نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله عندما بعث بمجتمع كان عايش فيه، هيدا المجتمع اللي كان عايش فيه كانوا يعتبرون أن من يجري صيغة البيع والشراء يترتب عليها الملكية، وبعد إجراء عقد الزواج يترتب شو؟ عنوان اسمه الزوجية. إذن هذه أحكام عقلائية جاء الشارع وأمضاها، وليست أحكام تأسيسية حتى يقال لماذا يفعل ويمكننا الاستغناء عن الزوجية بصب الحكم التكليفي على هذا. صح يمكن، ولكن قبل مجيء الشرع كانت موجودة، وعندما جاء الشرع أمضاها. إذن هي ليست أحكام تأسيسية، وإنما هي أحكام إمضائية مثل الزوجية. عم نحكي عن حكم الوضع، مش عم نحكي عن وجوب النفقة الأحكام التكليفية. هذا أول جواب. الجواب الثاني يقول، مع غض النظر عن الجواب الأول، أصلا هذه العملية بالتقنين بالتشريعات بتسهل عملية الأحكام. يعني مثلا عملية تنظيم، يصير تنظيم للأحكام. منقول موضوع الزوجية هذا الأمر الذي جعله الشارع الذي هو الحكم الوضعي، بيترتب عليه جملة من الأحكام بتجي من بعده تندرج كلها تحت أي موضوع؟ الزوجية. تجي للملكية أيضا بيترتب تحت أحكام، وهكذا. إذا هذا الجواب الثاني شو مؤداه؟ تعرفوا شو عم بجاوب عن شو؟ عم بجاوب على الشق الثاني اللي قلنا رئيسي يلي هو بالإشكال. شو كان الشق الثاني؟ بأنه الحكم التكليفي لماذا يجعله على موضوع الزوجية؟ ما إله داعي. وإذا قلت لكم الإشكال ينصب مش مرحلة على مستوى الإمكان والاستحالة، على مستوى لا داعي له. ولذا ممكن أن نذكر أدنى مناسبة وأدنى نكتة حتى نقول شو؟ إلى داعي. شو هي هيدي المناسبة وهيدي النكتة؟ بأن يكون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بأن يكون هناك في فايدة ولو في مقام التقنينات والتشريعات بجعل هذا العنوان، بجعل هذا الحكم الوضعي. هذا منه كافي، لأن المشكلة ليست مشكلة ثبوتية، إنما مشكلة ليس مشكلة مثل البحث السابق على مستوى العقل النظري استحالة وإمكان، بل المشكلة أنه لا داعي له، فيمكننا أن نجيب بلا. فأن هذه العملية تنظم الأحكام، بتعنون هذا باب الزوجية يترتب عليه كذا وكذا. يعني الزوجية أسبابها نحط، موانعها من هي التي تصلح أن تكون زوجة؟ مش هيك بالرسالة العملية من نحكي تحصل إما بالسبب أو بالنسب أو بالرضاع. قديش بتسهل المسألة بلا ما نقول كل من عقد على امرأة وجب ضد النفقة أو مش عارف. لا، بيكون عندي عنوان واحد اسمه الزوجية، بعدين بعد ذلك بتدخل تحته جملة من الأحكام، موانعها، أسبابها، شرائطها، ماذا يترتب عليها، متى ترتفع، وهكذا. فإذا الإشكال مندفع، النتيجة النهائية أن القسم الأول من الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال.
لكن الزوجية عند الانتزاعية نستطيع أن ننظم الأحكام للحكم الانتزاعي. إذا نتبع وجوب نفقة نتزم الزوجية من ومن وجوب مثلا شيء آخر نتزم الزوجية،
لا جعل موضوعا هو الذي يريح، جعل الزوجية موضوعا للأحكام التكليفية هو الذي يسهل. الزوجية ترتفع بوقوع صيغة الطلاق لو قال لها أنت طالق بشروط معينة. الزوجية تقع موضوع لكل هذه الأحكام، كيف ترتفع، ما هي موانعها، وليس فقط مجرد أمر انتزاعي. عرفت كيف؟ لأنه بناء على الأمر الانتزاعي مثلا تعلو الطلاق بيصير، ما في أنه الزوجية ترتفع بكذا، بيصير من قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق في طهر لم يواقعها فيه مش عارف شو، حينئذ ننتزع بأنه ما عاش في زوجية، والحال أنه ما بيساعد كتير هذا على التنظيم. تنظيم أن تقع موضوعا هو الذي يساعد على التنظيم.
الجواب الثاني في التنظيم، الجواب الثاني يكون في التنظيم
التنظيم. يقول وقد أما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا. لاحظوا من الآن عقلائيا يريد أن بهذه الكلمة شو يعمل؟ من الآن يريد أن يدغدغ ويجيب عن ذلك الإشكال الآتي. عقلائيا وشرعا مقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي صدقه عليه رتبة. ليش؟ لتقدم كل موضوع على محموله. بلا إشكال الموضوع متقدم على المحمول. وفكرة هيدي النكتة أن الموضوع متقدم على المحمول كتير إلى آثارها بعلم الأصول، وكتير فيها إشكالات، يعني يترتب على هاي إشكالات عديدة بحاجة إلى أجوبة. جيد، رتبوا علي العلماء بيجي معنا إن شاء الله ببحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مر معكم بالحلقة الثانية مبني على هالنكتة، لأن الموضوع متقدم على المحمول. بما بحث المشتق يرد إشكال، بما بحث العلم الإجمالي يرد كتير إشكالات عويصة هنا وغيرها. إذن تقتضي سبقه عليه رتبة لضرورة تقدم المحمول الموضوع على المحمول، مع أنه يعني والحال مع أن انتزاعه يعني لو كان الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي يقتضي تأخره عنه. فإذن ما بتقدر تقول منتزع والحال أنه وقع موضوعا، لأنه إذا بتقول منتزع بالوقت اللي بيكون موضوع يستلزم شو؟ تقدم الشيء على نفسه، أو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. جيد، أو توقف الشيء على نفسه دور ما شئت فعبر. صح ولا لا؟ كل العبارات صح. تقدم المتأخر وتأخر، إذا موضوع يعني متقدم فكيف صار منتزع يعني متأخر؟ فيك تقول توقف الشيء على نفسه، لأن الأمر المنتزع متوقف على منشأ الانتزاع وهو الحكم التكليفي، والحكم التكليفي متوقف على الموضوع لتوقف كل حكم على موضوعه، فعاد الأمر الانتزاعي متوقف على نفسه، وهكذا. مع أن انتزاعه يقتضي تأخره عنه، البائع عليك املأ الفراغ بالكلمة المناسبة هل قلناهن يلزم كذا كذا كذا. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا. أيضا شو يعني؟ يعني كما أنه في القسم السابق، بس الفرق أنه هذه الشبهة على مستوى اللغو أو بمعنى لا داعي، للجعل الاستقلالي، بينما هناك ماذا كانت؟ استحالة، بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود، يعني يجعل زوجية من دون حكم تكليفي لا أثر له. لماذا يجعل الحكم الوضعي؟ ومعه يعني ومع جعل الحكم التكليفي لا حاجة إلى الحكم الوضعي، لا حاجة، لا داعي. لماذا لا حاجة؟ يقول بل يمكن، يعني بل يمكن يعني لأنه يمكن، يعني لأنه يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء. ليش ما تجعله على موضوع الزوجية؟ اجعل الحكم التكليفي وجوب النفقة على ماذا؟ على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي له. نحن الزوجية على مين بدنا نجعلها؟ على كل من عقد على امرأتين، مش هيك؟ بضمن ظروف معينة، وبنصب وجوب النفقة على كل من عقد على امرأتين. ليش بتقول من عقد على امرأة تكون سبب للزوجية والزوجية تقع موضوع بلاها للزوجية؟ والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية. الغرض من جعلها، لاحظوا العبارة، ما قال والغرض حتى تقول يعني في احتمال يكون جواب تاني، ذات جذور عقلائية واحد بس، ما وقف يعني ما قال والغرض. مش هناك السيد الهاشمي شرح آخر شيء بأنه جوابان، الغرض من بس يصلح جواب أول صح 100% ذات جذور عقلائية، تهينا يعني لا تشكل على الشارع أنه لماذا جعلتها، لأن أمور إمضائية كان عليها العقلاء وجاء الشارع أمضاها. الجواب الثاني الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكلفية وتسهيل صياغتها التشريعية، وبالنتيجة فلا تكون لغوا. لاحظوا هذا تعليق السيد الهاشمي تحت، قال والجواب على ذلك أولا أن جملة من هذه الأحكام ذات جذور واعتبارات عقلائية، ثانيا كذا لا مناص في مقام تنظيم وتبويب الأحكام التكليفية. جعلهم جوابان. شمول الحكم للعالم والجاهل. الآن كان حكي عن الأحكام الوضعية، إلنا الأحكام تنقسم إلى تكليفية ووضعية، انتهينا من هذا التقسيم، نرجع إلى كل الأحكام التكليفية والوضعية. الأحكام التكليفية والوضعية موالينا الكرام، الآن في هذا البحث نريد أن نقول أنها مشتركة بين العالم والجاهل، بين العالم والجاهل. من يعلم بوجوب الصلاة تجب عليه الصلاة إذا زالت الشمس وكان بالغا عاقلا إلى آخره تجب عليه الصلاة، ومن لا يعلم بهذا الحكم تجب عليه الصلاة، لا فرق بين الاثنين. أحكام تكليفية وأحكام وضعية كمان ما في فرق، لنفترض مثلا الزوجية مثلا ترتفع بالطلاق، إذا قال واحد لنفترض إذا عمل أمر معين بالملاعنة مثلا ترتفع الزوجية، يعلم أو لا يعلم أنه بالملاعنة ترتفع الزوجية، فأنه بالملاعنة ترتفع الزوجية وتحصل الحرمة المؤبدة. إذن الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية مشتركة بين العالم والجاهل. جيد، جاء بعض الأعاظم قال بأن الأدلة الدالة على أن قبل ما أكمل هالنقطة، أغلب الأحكام الشرعية مشتركة، مش أغلب، الأغلبية الساحقة، قيل بأنه ثلاثة أحكام فقط مختصة بالعالم، ثلاثة، الجهر في موضع الإخفات، والإخفات في موضع الجهر، والصلاة تمام في موضع القصر، دون الصلاة قصر في موضع التمام، قالوا هذه فقط، جهر في موضع إخفات، إخفات في موضع جهر. حتى هذه الثلاثة وقعت محلا للكلام، المعروف عند العلماء عند الإمامية أن هذه الأحكام مختصة بالعالم، يعني إذا وقف واحد بده يصلي هذه سهلة للكبار بالعمر، جيد، ما بيعرف الحكم الشرعي مش مشكلة، وقف صلى صلاة الظهر جهرا ما عارف بالحكم مش مشكلة، هذا الحكم مختص بالعالم وجوب الإخفاء، جيد، أو الصبحيات حتى ما يفيق المرة والولاد صار يقرأ بصوت واطي مش مشكلة، قالوا هذا الحكم مختص بمن؟ وجوب الجهر بالعالم. هذا رأي المشهور، ولو السيد الخوي يعني شفته مصباح الأصول بأشكل ما بيقبل هالحكي، جيد، بس المعروف أنه الأحكام الشرعية قاطبة مشتركة بين العالم والجاهل عدا ثلاثة أحكام، لأنه لحنا نقرأ عبارة قال في الغالب، جيد، خلصنا من هاي. الآن هذه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، رحم الله والديكم، ما هو الدليل على هذا الاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؟ جاء بعض الأعاظم وهو الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه قال بحسب عبارة كتابنا ادعى الاستفاضة، لكن يبدو من عبارته أنه ادعى التواتر. التواتر أكثر من الاستفاضة، التواتر أكثر، لأن التواتر مفيد للعلم، الاستفاضة ليست مفيدة للعلم، مفيدة للظن. ولذا الخبر المستفيض بحاجة إلى دليل على حجيته، لأنه من أقسام الخبر الواحد، ولكن جيد كثير، وصل كثير، يعني نسبة الظن فيه عالية، مش مثل خبر واحد لنفترض أو رواة اثنان، مستفيض يعني في جملة من الرواية. الموجود كأنه عند الشيخ الأعظم ادعى التواتر على ماذا؟ قال بأن الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين الجاهل بين العالم والجاهل متواترة. قلنا بتعبير كتابنا مستفيضة، ليس بهذا المسألة، يعني مش هالقصة. الشيخ شهيد الصدر هلأ نقرأ العبارة، قال وقد ادعي أن الأخبار الدالة، ما قال وقد دلت الأخبار المستفيضة، وقد ادعي، كأنه شهيد الصدر في نفسه شيء من أنه عن جد عنا هيك أخبار تدل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وخلونا نشوفهم، طيب وينن؟ على أي حال شهيد الصدر ما بتعب قلبه. بكتابكم هلأ، كتاب ما بعرف مين، كتاب مين طبعة اللي طبعه موسوعة الشهيد الصدر، موسوعة الشهيد الصدر المجلدان، ما بعرف حدا معه نسخة ولا ما معه نسخة، عندهم بالتعليقة تحت، بالتعليقة تحت كاتبين على هالعبارة، معلقين تعليقة حلوة، كاتبين يعني هلا عم كاتبين انه احتمال كتير كبير يكون المراد من هيدي الروايات التي تدل على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، المراد منها روايات الاحتياط. اخوك ايه سيد علي أكبر، ممتاز ممتاز. وهناك معلقين أصلا هاي الطبعة لعله، يعني حتى طبعة المؤتمر الشهيد صدر كان مشرف يمكن سيد علي أكبر وقتها على الحلقة الثالثة. فالمهم بيقولوا احتمال يكون قصده الشيخ الأعظم الأنصاري روايات الاحتياط. روايات الاحتياط إن شاء الله بعدين مر معكم، مش بعدين، مرت معكم، لن تأتي بعد ذلك، مر معكم بالحلقة الثانية بعد ما بيحكي عن البراءة، النزاع بين الأصليين والأخباريين، بيذكر روايات الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، مش عارف روايات التثليث، مش هيك الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده وبين لك غيه وأمر اختلف فيه فرده. هذه روايات الاحتياط قالوا ما إلى معنى أن الشارع يأمرنا بالاحتياط ولو على نحو الاستحباب، لأن الأصليين عملوا بروايات البراءة، ولكن حملوا روايات الاحتياط على شو؟ الاخباريين حملوها على لزوم الاحتياط، الاصوليين حملوا روايات الاحتياط على شو؟ على استحباب الاحتياط. هلا سواء كنا اصوليين او اخباريين، يعني حملناها على وجوب الاحتياط او استحباب الاحتياط، بالنهايه شو له معنى الاحتياط لولا شو؟ كون الاحكام مشتركه بين العالم والجاهل. لماذا بدي احتاط لو كانت الاحكام خاصه بمين؟ بالعالم. لو الحكم خاص بالعالم أنا الشاك، ما في حكم بحقي حتى تقل لي احتاط. إذن لذا تعليقة حلوة، تعليقة يعني لفتة حلوة. هل هذا هو مراد الشيخ الأعظم أو مش مراد الشيخ الأعظم؟ بحث آخر. بس عم نقول أنه محتمل كما قيل بأن تكون المراد من الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل روايات الاحتياط، إذ لا معنى للأمر بالاحتياط، أنا عم كرر، إذ لا معنى للأمر بالاحتياط وجوبا كما عليه الأخباريين أو استحبابا كما عليه الأصوليين. لو كانت الأحكام مختصة بالعالم أي معنى لتأمر بالاحتياط إذا الحكم خاص بالعالم؟ يعني الاحتياط في مورد الشك. ها جيد جيد، هاي انتهينا منه، هذا الدليل الأول. بقي شيء هلأ بذكره أثناء العبارة، أثناء العبارة بنقول شغلي من برا. على أي حال شهيد الصدر بقول بكتابنا مع غض النظر عن هذه الأدلة التي تدل على اشتراك الأحكام، يكفينا إطلاقات أدلة الأحكام، يعني مش روايات خاصة تدل على الاشتراك، نفس الروايات الدالة على الأحكام الشرعية، وجوب الصلاة، وجوب ولله على الناس حج البيت، قال على الناس العالمين بوجوب الحج، لا نتمسك بالإطلاق ولله على الناس من استطاع، يعني مطلقا سواء شو عالم أم لم يعلم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قيد بوجوب قيد بمن يعلم لم يقيد، نتمسك بالإطلاق بحق العالم والجاهل، وقس على ذلك كل الروايات بين إيدينا. تجب قراءة سورة بعد الفاتحة يحرم مش عارف شو الكذب، تحرم الغيبة، وا 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 وا. إطلاقات هذه الأحكام صالحة للشمول للعالم والجاهل، ومن هنا أصبحت قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل قاعدة شو مقبولة بين العلماء. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول دليل عقلي
مثلا طب مثلا أنا في لأن راح يصير الحكم على نجس الجاهل، وطب حنا نجس الحكم على الشخص جاهل مثلا، لما في وراء عقاب مثلا وراء عقاب مثلا انك تعاقب شخص جانب الاحكام الشرعيه.
جيد، جوابه نحن نتحدث عن الاحكام الواقعيه، والذي تقوله انت معناه التعذير في مرتبه الحكم الظاهر في مرتبه الظاهر، فلا تنافي بينهما. يعني العذر إن شاء الله رح يجي معنا بالتفصيل، إنما هو في باصطلاحات الشيخ الأخوند الخراساني في المرتبة الرابعة من مراتب الحكم، ونحن نتحدث عن المرتبة الثالثة مرتبة الحكم الواقعي. كل مشكلة لا توجد بين أن نقول الآن مثلا لنفترض واحد مسك السيجارة وعم بدخن ويحرم شرب التطن واقعا، الحرمة مشتركة بين العالم والجاهل حتى اللي عم بدخن، مع ذلك نقول بأنه معذور، إما لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما هو رأي المشهور، أو بناء على رأي الشهيد الصدر اللي هي البراءة الشرعية، ما في مانع. إذا نحن نتحدث عن الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل، الأحكام الواقعية، وستأتي عبارة بكتابنا بضمن هذا البحث لح بيجيب كلمة مرة أو مرتين، كلمة الحكم الواقعي هو لح بيجيبها آخر صفحة 20 بطبعتي أنا. فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها، وعم بيحكي عن رأيي هو رأي المعتزلة الأشاعرة قبله، لا هذا رأي الأشاعرة، برأي المعتزلة نفس الشيء، أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، الكلام كله في الأحكام الواقعية.
أنا صاحب
هذا البحث جاي كرمال البحث اللي بعده، الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. طبعا مقدمة للشيء ثاني.
شو الفرق بين هذا البحث وبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه؟
في موضوع نفسه هناك هيداك البحث بيساعدنا في الاستدلال على هالنقطة كما سيأتي بعد دقيقتين. تبني دقيقتين. هلأ بدي أجيب لك إياه. ذلك البحث هناك هلأ بدنا نجيبه. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم. هلا بهذا البحث هلا بس دقيقتين. ماذا؟ لأنه هيداك من ضمن الملازمات العقلية، بس ما في مانع نتمسك فيه. هيدا الكتاب من مقدمات علم الأصول، هو المباحث ما يرتبط بالحكم، كيف تعريف العلم. لذا هيدا جعله الشهيد الصدر بضمن تمهيد، لاحظوا أول ما بلش البحث تمهيد، بالتمهيد تعريف والموضوع الحكم الشرعي وتقسيمه. إذن بالحقيقة هذه التمهيدات وليست من مباحث علم الأصول. ما في مانع استعين بمسألة من مسائل علم الأصول نتيجتها بستعملها ببحثنا. يقول وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم، تشمل في الغالب، عرفنا ليش قال في الغالب، تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، تشمل اثنين، ولا تختص بالعالم. وقد الدعية لاحظوا تعبيره، الدعية يعني البعض قال هيك، ليش؟ يمكن الشهيد الصدر عنده تشكيك بالمراد، انه شو قصده، اذا قصده مثلا شيء مثلا مثل اخبار الاحتياط فينا نقبلها، بس اذا قصده لا ظاهر العبارة هيك البدوي انه عندي روايات تقول ان الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل، يعني عندنا روايات مثلا قال الإمام الصادق عليه السلام الأحكام مشتركة سواء بين من علم بها ومن لم يعلم بها، هيك عندنا هيك شيء؟ ولذا دعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة. لنقلكم عبارة لا السيد الروحاني المتوفي، مش السيد محمد صادق، خيو السيد محمد صاحب كتاب منتقى الأصول، كتاب منتقى الأصول تقرير السيد عبد الصاحب الحكيم الله يرحمه، السيد عبد الصاحب الحكيم مقرر للمنطقة، كتاب مشهور معروف موجود أي شيعة وعلى الانترنت وموجود بالسوق، وكتاب جيد جيد جدا، بالجزء الرابع صفحة 386، وكان من أهم طلاب السيد الخوئي. السيد محمد الروحاني كان من الطلاب المبرزين جدا عند السيد الخوئي. يقول بجزء 4 صفحة 386: وأما ما ادعي من وجود الأخبار المتواترة الدالة على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فليس له في الأخبار عين ولا أثر. لذا ذكر السيد علي أكبر وكتبه بالتعليقة أنه شو احتمال يكون بده روايات الأحطيات. أما بناء على ظاهر العبارة أنه عندنا روايات تقول أنه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل كما هو ظاهرة، ظاهر عبارة الرسالة وين؟ الروايات بين إيدينا، يعني هو الشيخ الأعظم توفى أي سنة؟ 1282 هجري، من 100 وقداش يعني حسبهم، من 150 سنة هلأ يعني، يعني كان الوسائل بين إيديه والكتب الأربعة بين إيديه والبحار بين إيديه وهن هن اللي بين إيدينا نحن. هذه اسمها أطلقة، هذه اسمها أطلقات اللي نحن قلناها. مش مشكلة، ما مشكلة. ولذا شو عم نقول؟ فش عنا رواية هيك بتقول الحكم مشترك بين العالم والجاهل، عم تستفيد من الإطلاقات، ما عنا مشكلة، بل نحن نقول. ويكفي دليلا على ذلك الشهيد الصدر بيقول إطلاقات أدلة تلك الأحكام، الإطلاقات بتكفي. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، مثل ما قلنا ببعض الموارد كما قيل الجهري والإخفاء. وقد يبرهن على هذه القاعدة، أو لمولانا الكريم فينا نذكر دليل عقلي لإثبات اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فينا نذكر دليل عقلي، شو هو؟ استحالة تقييد الحكم بالعالم به، مستحيل. جيد، استحالة، بس لماذا؟ للدليل الذي تقدم بالحلقة الثانية وقبل شوي أشار له الشيخ وقلت بيجي بعد دقيقتين، الآن حان وقت الوفاء. مستحيل تقول تقيد الأحكام بالعالم بها، تعالى وجوب صلاة الظهر، إذا زالت الشمس وكان الإنسان مكلفا يعني بالغا عاقلا، جيد، نحن بنقول وجبت شو الصلاة، يعني صلاة الظهر، صح ولا لا؟ هل يمكن تقييد هذا الحكم بالعالم؟ شنو تقييد هذا الحكم بالعالم؟ يعني ما يكون الحكم مشترك بين العالم والجاهل. شو يعني الحكم ليس مشترك بين العالم والجاهل؟ شو يعني؟ يعني الحكم خاص بالعالم. ماذا يعني الحكم خاص بالعالم؟ يعني أخذ العلم بالحكم جزء من الموضوع، يعني وكان عالما بالوجوب. كيف منقول أن وجوب صلاة الظهر خاص بالمكلف؟ شو يعني خاص بالمكلف؟ يعني الصغير لا وجوب عليه، يعني المكلف جزء الموضوع، هذا معناته. إذا ما في تكليف ما بيتوجه الوجوب، يعني التكليف المكلف يعني البلوغ والعقل جزء الموضوع. طيب إذا كان الحكم خاص بالعالم يعني أخذ العلم بالحكم جزءا من شو؟ من موضوع الحكم، هذا كله موضوع الحكم. إذا أخذ قيدا في الموضوع، قيد الموضوع به، جيد؟ قالوا هذا البرهان العقلي اللي ذكره، إذا قيد الحكم بالعلم به يلزم عنا إشكال استحالة. لماذا؟ هل الاستحالة تتقدم بالحلقة الثانية؟ هو هون ما ذكره، يستلزم الدور أو تقدم الشيء على نفسه. لماذا؟ قالوا الحكم متوقف على العلم، هاي المقدمة الأولى. الحكم متوقف على العلم بالحكم، لماذا؟ لتوقف الحكم على موضوعه، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يحصل وجوب صلاة الظهر إذا لم يحصل الزوال. إذن وجوب صلاة الظهر متوقف على الزوال. قبل لحظة ثانية تقدم رتبة بده يصير في زوال، حتى بعد ذلك بيصير وجوب صلاة الظهر، صح؟ لأن كل موضوع متوقف، كل حكم متوقف على موضوع. طيب إذا كان جزء الموضوع العلم بالحكم، إذا والله بالله طالله الوجوب متوقف على العلم بالوجوب، الحكم متوقف على العلم بالحكم، لتوقف الحكم على موضوعه. هذه شو بينتج منا؟ هاي شو بينتج منا؟ إذا بدنا نكتب هون شو بينتج منا؟ بينتج منا هذا المحمول الذي هو وجوب الصلاة متوقف على شيء قبله، شو هو؟ العلم بالوجوب، صح ولا لا؟ العلم بالوجوب بده يصير أول شيء حتى يصير الوجوب، لأن العلم بالوجوب جزء الموضوع، طبيعي. كما أن الحكم يتوقف على كل الموضوع فيتوقف على أجزائه قهرا. فإذا في تقدم للزوال وفي تقدم للبلوغ، فإذا جعل العلم بالوجوب جزءا ففي تقدم للعلم بالوجوب. إذا والله الوجوب متوقف على العلم بالوجوب، خلصنا. نعم، العلم بالوجوب متوقف على الوجوب. ليش؟ لتوقف كل علم على معلومه. نحن الآن عندنا علم بأنه يوجد نهار، علم تعلق بشيء، شو هو وجود النهار؟ أخي أول شيء بده يكون في نهار حتى تقول علم تعلق به. علمي متوقف على وجود النهار، إذا وجود النهار موجود حتى علمي يتعلق به، صح ولا لا؟ لتوقف كل علم على معلوم. إذا النتيجة شو بينتج من هاي؟ بينتج من هاي أن العلم بالوجوب يتوقف على شيء قبله وهو تحقق الوجوب. حتى العلم بده يكون في وجوب أول شيء حتى العلم يتعلق فيه، يلي هو العلم بالوجوب. النتيجة يتوقف الوجوب على الوجوب وهو دوره. جيد؟ وفيك تقول مش وجوب على الوجوب، فيك تقول هيك مثلا، يتوقف الوجوب يعني فينا نحن هون بهذا التصوير عملنا الوجوب توقف على الوجوب. نفس الشيء فيك تعمله، توقف الوجوب على العلم بالوجوب، هذه نتيجة المقدمة الأولى. والعلم بالوجوب متوقف على الوجوب لتوقف كل علم على معلومه، فيتوقف العلم على العلم، هي ذاته، لأن الدور هيك بصير. هذا هو الإشكال. الشهيد الصدر ماذا قال؟ قال أجبنا في الحلقة الثانية بالتفصيل حتى ما نتعب لكم قلبكم. هذا الإشكال صحيح لو كان العلم بالوجوب المراد منه هذا المجعول، والوجوب هنا المراد منه المجعول. إذا هيدا المجعول وهيدا المجعول صحيح، والتوضيح أن يقال الحكم له أكثر من مرتبة، لكن اللي بيعنينا الآن مرتبتين. هذه المرتبتين سلموا فيهم كلهم أنه من مراتب الحكم، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. شو هي مرتبة الجعل؟ اسمها مرتبة الإنشاء. مرتبة المجعول اسمها أيضا شو بيسموها؟ الفعلية. ممتاز. مرتبة الجعل هي المرتبة التي يتصور المولى الموضوع والحكم ويصب الحكم على الموضوع على نحو القضية الحقيقية، فيكون الموضوع مفروض الوجود أو مقدر الوجود. وهيك كل مش بس مولانا، كل مولى بالدنيا. شو يعني كل مولى بالدنيا؟ حتى أنا وأنت، لأن بالبيت عرفت كيف يعني، بده هيك يبرز سطوة الواحد أولاده. من بداية السنة بتقوله لما بيكون عندك امتحان بتدرس منيح، بعد ما أعطوه ولا امتحان لابنك، لكن بتتصور الموضوع وهو وجود امتحان، بتتصور الحكم هو لزوم الدرس، ممنوع يلعب بالآيباد، ممنوع مش عارف شو، صح ولا لا؟ هذا معناته مرتبة الإنشاء، مرتبة الجعل. بعد أسبوعين بيجي بيقول لك بابا عندي امتحان، أصبح الحكم بمرتبة الفعلية، يعني تحقق الموضوع، أعطوه امتحان بالفعل، صار عنده امتحان برا، فبيصير الحكم ممنوع يلعب بالآيباد فعليا. هذه مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. الفرق بيناتهم بأنه في مرتبة الجعل الموضوع مقدر الوجود، مفروض الوجود. في مرتبة المجعول ومرتبة الفعلية الموضوع محقق الوجود. انتهينا من هالمقدمة. هلأ منجي شهيد الصدر بيقول هيدا الإشكال بتم لو كان الحكم في مرتبة المجعول متوقف على العلم بالحكم في مرتبة المجعول. هلا حتى ما دلنا نقول العلم بالحكم في مرتبة المجعول، يعني شو؟ الحكم المجعول متوقف على العلم بالمجعول، المجعول توقف على العلم بالمجعول، ساعتها مضبوط يرد الإشكال. وجوب الصلاة يعني المجعول، المجعول متوقف على العلم بالمجعول، متوقف على المجعول دور. ولكن ذكرنا في الحلقة السابقة أن المسألة منها هيك، فإن المجعول المحمول هو الحكم في مرتبة المجعول، لا يصل الحكم في مرتبة الفعلية إلى مرتبة الفعلية، يعني ما بيصير مجعول إلا إذا علمت بالجعل. العلم مش بالمجعول، العلم بالوجوب على مرتبة الجعل. أين الدور؟ هيك بيصير وجوب الصلاة في مرتبة الفعلية يعني المجعول متوقف على العلم غلط بالجعل، والعلم بالجعل متوقف على الجهل. إذن لم يتوقف الشيء على نفسه، الحكم لا يصل إلى مرتبة. هذا كله حلقة تانية، ها جواب الحلقة التانية، ما عم نحكي شيء جديد. إذن هذا جواب هذا البرهان، لكن لو تم البرهان فإنه بينفع في إثبات قاعدة اشتراك الأحكام. على كل حال إحنا مش بحاجة لإله. طبعا من تم عنده البرهان، أنت هون لازم تسألني سؤال، وإذا أنت ما سألتني أنا بسأله عنك. من يقول بتمامية البرهان كيف بيقول أنه في عندنا ثلاث أحكام مختصة بالعالم؟ لأنه هذا البرهان الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا عندي برهان ودليل عقلي، وبالتالي لا يمكن أن يتعلق الحكم بالعلم بالحكم لبرهان الدور، جيد؟ كيف عندنا ثلاث أحكام خاصة بالعالم؟ ومن هنا حصلت عندهم تخريجات. شو هي من هيدي التخريجات؟ يأتي إن شاء الله ببحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وحدة من تخريجات الميرزا النقيني. ذهب إلى ما يسمى بفكرة الجعل الأول والجعل الثاني، سماها متمم الجعل. إن شاء الله بيجي بالتفصيل ورأي الشهيد الصدر بالرد عليه بالجزء الأول من الحلقة الثالثة. طلعت فكرة متمم الجعل حتى حل المشكلة، وطلعت فكرة متمم الجعل إن شاء الله نفكر ليحل مشكلة ثلاث أحكام، ليحل مشكلة ثلاث أحكام وكل الأحكام الباقية. ليش؟ يأتي إن شاء الله، بس خدها مني على نحو الفتوى. هيدا البرهان مش بيعمل مشكلة بثلاث أحكام، بيعمل مشكلة بكل الأحكام الشرعية، بكل الأحكام. لأنه مر معكم أنتم بالحلقة الثانية، معلش نستعين بالحلقة الثانية، شو النسبة بين الإطلاق والتقييد؟ شو التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ في رأي بيقول أنه في عالم، عالم الثبوت الملكة وعدمه، هذا رأي الميرزا النقيني. وإذا استحالت الملكة استحال شو؟ عدمه. إذا استحال التقييد الإطلاق عدم الملكة، استحال الإطلاق. إذا مش بس نشأت المشكلة بثلاث أحكام اللي هي مقيدة، بل نشأت المشكلة ببقية الأحكام اللي هي شو؟ مطلقة. لأنه كما أن التقييد مستحيل فالإطلاق مستحيل. ومن هون الميرزا النقيني أعلى الله مقامه عصر كل ذهنه ليحل المشكلة، وقال نستطيع حل المشكلة بشيء ابتكره هو، وحل فيه مشاكل كثيرة هذه بالتعبد والتوصل بمتمم الجعل، استفاد من وبأخذ العلم بالحكم استفاد من هالفكرة متمم الجعل ليحل المشاكل اللي كان يقع فيها. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني شو يعني اختصاص الحكم بالعالم؟ شو معناته؟ يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، الحكم صار متأخر عن العلم، جيد؟ وتوقف الحكم عليه طبيعي وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم والموضوع. وقد مر بنا في الحلقة السابقة، خلص البيع عليك هذا الدليل، هذا الجواب، البيع عليك الحكم متوقف على الموضوع، يعني الوجوب متوقف على العلم بالوجوب. طب العلم بالوجوب شو؟ البيع عليك. والعلم بالوجوب متوقف على الوجوب لتوقف كل علم على معلومه، هذه ما ذكرها، املأ الفراغ كله بالكلمة المناسبة. الجواب ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، في موضوع المجعول، حيث يتوقف المجعول على العلم بالمجعول، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. أن يتوقف المجعول على العلم بالجعل كل مشكلة لا توجد، لا توجد أي مشكلة. ويترتب على ما ذكرناه والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.